أينما تكونوا يلحق بكم الخبر، تقارير مبسطة نطلعكم عليها، نشرات مفصلة بين أيديكم، نزيل الحواجز بين المواطن والمسؤول. الرأي والرأي الآخر لكم على إذاعة الرأي الفلسطينية،
على إذاعة الرأي الفلسطينية،
صوت المواطن للمسؤول. تابعونا لمعرفة آخر الأحداث على تردد 98 FM. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
من الرأي التي تؤشر ساعتها الثانية ظهرا، جولة المنتصف وهذه عناوينها.
بعد استشهاد الأسير بارود، مركز أسرى فلسطين يؤكد أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع إلى 218 شهيدا.
عشرة الموظفين من السلطة يعتصمون رفضا لقطع رواتبهم، واستنكار فصائلي لقطع السلطة رواتب الأسرى.
حماس تؤكد وجود وعود مصرية لتحسين الأوضاع في معبر رفح، والأوقاف تؤكد انطلاق رحلات العمرة بغزة خلال شهر.
أسعد مساء مستمعينا الكرام. أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع ليصل إلى 218 شهيدا، وذلك بعد استشهاد الأسير فارس أحمد محمد بارود 51 عاما نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له بعد أن أمضى 28 عاما خلف القضبان. وحمل المركز في بيان صحفي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير بارود نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون.
طالبت وزارة الأسرى والمحررين بغزة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بفتح تحقيق جدي وعاجل للتحقيق في ظروف وملابسات استشهاد الأسير فارس بارود من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وأوضحت الوزارة بأن بارود استشهد مساء أمس بعد أن تم نقله من سجن ريمون إلى قسم العناية المركزة، حيث كان يعاني من عدة مشاكل صحية، وارتقى شهيدا بعد اعتقال دام 28 عاما عانى خلالها من سياسة الإهمال الطبي.
إلى ذلك، تقدم محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوسف نصاصر اليوم بطلب إلى محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع لتشريح جثمان الشهيد الأسير فارس بارود بمشاركة طبيب فلسطيني للوقوف على تفاصيل الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له وأدى إلى استشهاده أمس في سجن ريمون.
وأوضحت الهيئة أن المحامي نصاصرة تقدم بذات الطلب بتسليم جثمان الشهيد بارود فور الانتهاء من عملية التشريح لنقله إلى مسقط رأسه في قطاع غزة ليواري الثرى.
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة الإهمال الطبي التي ارتكبتها ما تسمى بمصلحة السجون في دولة الاحتلال، وأودت بحياة الأسير فارس بارود، وتعتبرها إمعانا في عقلية القتل والكراهية التي تسيطر على مفاصل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، واستهتارا بحياة الفلسطينيين وحقوقهم التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية.
هذا ويعتبر الأسير الشهيد فارس بارود هو أحد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو، والذين أخلت سلطات الاحتلال باتفاق الإفراج عنهم في إطار عملية المفاوضات عام 2013، إذ أنه معتقل منذ العام 1991 ومحكوم بالسجن المؤبد و35 عاما.
المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
بلا أي أدنى حياء وطني تتعدى سلطة حركة فتح على المستحقات المالية لأهالي الشهداء والأسرى دون اعتبار لتضحياتهم من أجل الثورة الفلسطينية التي قامت السلطة على دماء أبنائها.
من داخل سجن ريمون ارتقى عميد أسرى غزة وأقدمهم الأسير فارس محمد بارود البالغ من العمر 51 عاما شهيدا في سجون الاحتلال نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة السجون على حياة مئات الأسرى المرضى وكبار السن. بارتقاء الشهيد بارود يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال ل 218 شهيداً، فيما بقي 120 أسيراً مريضاً في السجون لا يقل وضعهم الصحي خطورة عن الشهيد بارود، كما بيّن الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى نشأة لوحيدي.
جريمة الإهمال الطبي المتعمد لا تزال مستمرة بحق الأسرى المرضى. كلنا يعلم بأن الأسير فارس بارود كان في العناية المكثفة، ولكن تحت مغسلة الإهمال الطبي الإسرائيلي الذي أودى بحياته كما أودى من قبله بحياة 63 أسير فلسطيني من بين 218 أسير استشهدوا في ظروف مختلفة.
عائلة الأسير بارود والتي حرمت من زيارته منذ 18 عاما طلبت سلطات الاحتلال بتسليم جثمان ابنها لدفنه.
لازم يجي عشان ندفنه، هذا باقي كرامة له، يعني بكفي انه غايب كتير عنا يعني فترة طويلة 29 سنة يعني، وكمان يموت ويخلوه كمان غاد حرام.
عنده مشاكل في الكبد وطلب، يعني كان آخر معلوماتي انه طلب دكتور على اساس انه يشوف ايش الوضع تبعه والكلام هذا واهمله.
ام فارس التي فقدت بصرها من شدة البكاء على فلذة كبدها فارقت الحياة دون أن تحتضن نجلها فارس الذي اعتقل في عام 1991 وحكم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن كان من المفترض إطلاق سراحه مع الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى الذين تعهد الاحتلال بإطلاق سراحهم، لكنه علق الإفراج عن الدفعة الرابعة والتي تضم 30 أسيرا من بينهم فارس. هذا ويعيش الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية أوضاعاً صحية صعبة، فهم يتعرضون إلى أساليب تعذيب جسدي ونفسي وحشية وممنهجة تؤذي وتضعف أجساد الكثيرين منهم.
نبقى في ملف الأسرى. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها اليوم أنه ما زال هناك 6 أسرى يقبعون في زنازين عزل معتقل مجدو، يعانون الأمرين ويقاسون أوضاعا اعتقالية صعبة للغاية، فهم محرومون من كافة حقوقهم كالخروج إلى الفورة أو زيارة ذويهم أو التواصل مع العالم الخارجي، كما أنهم محتجزون بشكل دائم داخل زنازين معتمد ضيقة قذرة عديمة المنافذ ومليئة بالحشرات وتفوح منها رائحة الرطوبة، بالإضافة إلى تعمد إدارة المعتقل تنفيذ حملات تفتيش تعسفية لزنازينهم خلال فترات متلاحقة.
طالبت لجنة دعم الصحفيين اليوم بضرورة الإفراج عن كافة الصحفيات والإعلاميات المعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أن أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس عن الأسيرة استبرق يحيى التميمي 23 عاما الطالبة بقسم الصحافة والإعلام في جامعة بيرزيت، وذلك بعد قضائها عامين في معتقلات الاحتلال.
من جهته قال نادي الأسير الفلسطيني صباح اليوم إن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلية أقدمت الليلة الماضية على قمع وعزل الأسير مالك حامد 23 عاما من بلدة سلواد،
وبين نادي الأسير أو نادي الأسير نعم في بيان صحفي أن عملية قمع وعزل الأسير حامد جاءت بعد مواجهة جرت بين الأسير وأحد السجانين في معتقل ريمون، إذ سكب الأسير ماء ساخنا على السجان عقب الإعلان عن استشهاد الأسير فارس بارود من غزة وإعلان الأسرى بالمقابل عن الاستنفار العام في كافة المعتقلات غضبا على استشهاد رفيقهم. وللاطلاع أكثر حول أحوال الأسرى في سجون الاحتلال وحول قضية الشهيد فارس بارود بالتحديد أيضا، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى السيد طارق أبو سلوف. سيد طارق، بداية أهلا بك معنا عبر أثير إذاعة الرأي.
حياكم الله.
يعني سيد طارق، ربما تتبعتم منذ البداية حالة الأسير فارس، وكيف يعني ما زلتم تتابعون الأوضاع بعد استشهاده؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية أسران البواسل وتحية موصولة لذوي الشهيد الأسير فارس بارود، ونسأل الله أن يتغمده ورحمته ويسكنه فسيح جنته. حقيقة يعني تلقين الأمور بقلق، نتابع الأمور بقلق شديد إذا ما حدث من جرائم وانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين. وفارس بارود هو كان نموذج للأسرى الفلسطينيين في داخل السجون الإسرائيلية، حيث مورس عليه سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضده وضد إخوانه والأسرات الماجدات. لذلك نحن أمام جريمة مركبة من قبل العدو والسجون ضد الأسرى الفلسطينيين، وهذه الجريمة يعني أصبحت هناك المؤسسات الدولية تتقاطع وتتواطأ بدل أن تفضح وتعري العدو الصهيوني وأخذ هذه النماذج لمحاسبة العدو الصهيوني لمحاسبة العدو الصهيوني على هذه الجرائم والانتهاكات التي تمارس ضد الأسير الفلسطيني في داخل السجون الإسرائيلية. نتحدث عن فارس بارود، هو 71 شهيد نتيجة سياسة الإهمال الطبي من المجموع الكلي 218 شهداء الحركة الأسيرة. وما زالت العنجهية الصهيونية مستمرة ضد أسرانا البواسل في داخل السجون الإسرائيلية.
نعم، يعني سيد طارق، ربما الشهيد الأسير فارس لن يكون الأول وأيضا لن يكون الأخير في يعني سياسة الاحتلال التي تطال الأسرى البواسل في سجون الاحتلال، لكن قانونيا كيف يتم تتبع الأمر وما هي الإجراءات التي من الممكن اتباعها للتصدي لهذه العنجهية الإسرائيلية؟
نعم، بالتأكيد يعني الخطوات المتبعة التي يجب أن تكون متبعة من قبل المؤسسات الدولية هي أخذ هذه النماذج كالشهداء كالجرائم التي تمارس في داخل السجون الإسرائيلية، الالتفاف على معاناة أسرانا البواسل وسحب إنجازاتهم وتقديمها للمحاكم الدولية للحد من طبيعة الجرائم في داخل السجون الإسرائيلية. أيضا على الصعيد القانوني ملاحقة الأطباء العاملين في إدارة مصلحة السجون وتقديم المحاكم الإسرائيلية لأنهم لم يقوموا بمبادئ المهنة الطبية التي نصت على توفير الرعاية المطلوبة للأسير الفلسطيني في داخل السجون الإسرائيلية، بل أصبح القتل المتعمد والممنهج من قبل الأطباء. أيضا المطلوب على الصعيد القانوني هو ملاحقة ضباط إدارة الشباك الإسرائيلي وإدارة مصلحة السجون الذين يحاولون فرض السيطرة وفرض سياسات جديدة على الأسرى في داخل السجون الإسرائيلية. وخير شاهد ودليل معركة عوفر التي حدثت قبل أسابيع وكان عنوانها الوحدة والكرامة ضد سياسة العدو الصهيوني، وإرسال رسالة للمجتمع الفلسطيني والمؤسسات الدولية بأن هناك انتهاك صارخ لجميع الأعراف والمؤسسات الدولية تمارس ضد الأسير الفلسطيني. نأمل من هذه المؤسسات أن تقوم بدورها الحقيقي.
نعم، يعني أيضا سيد طارق، في ظل الأوضاع في سجون الاحتلال وحالة الاستنفار لدى الأسرى، برأيك ما هي الإجراءات التي سيتبعها الأسرى في سجون الاحتلال للرد على هذه الجريمة بالإهمال الطبي واستشهاد رفيقهم الشهيد فارس؟
نعم، الإجراءات هي يعني ليست غريبة على أسران البواسل، هم أعلنوا حالة استحداد وتم إرجاع وجبات في داخل السجون الإسرائيلية وأرسلوا برسائل خطية لإدارة مصلحة السجون يتحدث فيها عن سياسة الإهمال الطبي ويجب أن يكون هناك اهتمام، بالإضافة إلى الخطوات التكتيكية التي قد تلجأ إليها إدارة الهيئة القيادية العليا للحركة الأسيرة في داخل السجون الإسرائيلية إن لم تستجيب إدارة مصلحة السجون وتقديم العلاج اللازم، خاصة أننا نتحدث عن حالات مرضية منتشرة على مستوى السجون وهي تحتاج لإجراء عمليات وتحتاج إلى إجراء فحوصات أيضا طبية لإنقاذ حياتهم.
نعم سيد طارق أبو سلوف، أود شكرك جزيل الشكر للانضمام إلينا في جولة المنتصف عبر أثير إذاعة الرأي.
نظم عشرات الموظفين من السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم وقفة احتجاجية غاضبة بمدينة غزة بعيد إقدام السلطة على قطع رواتب المئة منهم.
واحتشد هؤلاء أمام منزل الرئيس عباس جنوب المدينة وسط لافتات وهتافات غاضبة منددة بقطع رواتبهم، وأخرى تدعو لبيع ذلك المنزل لسداد مديوناتهم المتراكمة.
وقطعت السلطة رواتب نحو 5000 موظف إضافة لرواتب نحو 1700 من رواتب الأسرى والأسرى المحررين، والإعانات الشهرية لأهالي وأسر الشهداء في غزة بحسب مصادر مطلعة.
من قطع رواتبنا سيدفع الثمن غاليا، وبأننا لن نهدأ ولن نستكين على هذه الجريمة النكراء التي اقترفت بحق المقطوع رواتبهم من الموظفين، من خيرة أبناء الشعب الفلسطيني، من الشهداء، من الأسرى، من الجرحى، من الذين أسسوا مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
ابني بروح على المدرسة، أي طفل جنبي معوش مصروف، أنا بحتاج علاج، بحتاج أكل، بحتاج شرب، أكل فيش في بيتي، بموت قاعد بالبطية، علينا زمن مالية، عندنا انحبسنا، عندنا انهانت كرامة المناضلين من وراء محمود عباس، اتبهدلنا.
في السياق، لقي قطع الرئيس محمود عباس رواتب آلاف الموظفين والأسرى والشهداء إدانة فلسطينية واسعة، ووصف ذلك بالمجزرة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
بلا أي أدنى حياء وطني تتعدى سلطة حركة فتح على المستحقات المالية لأهالي الشهداء والأسرى دون اعتبار لتضحياتهم من أجل الثورة الفلسطينية التي قامت السلطة على دماء أبنائها، مع تجاهل واضح لمطالبات عدم المساس بهذه الملفات الوطنية الحساسة. ليست هذه المرة الأولى التي تعتدي السلطة برئاسة المنتهي ولايته محمود عباس على المستحقات المالية التي تصرف باسم منظمة التحرير للأسرى وأهل الشهداء والجرحى، بل جرى ذلك في مرات عديدة تمثلت بقطع رواتب أسرى وأهالي الشهداء وخصم نصف رواتب كل أسرى قطاع غزة وتجميد رواتب آخرين لعدة أشهر دون أي مسوغ سوى الابتزاز السياسي. وفقا لمصادر مطلعة، فإن عدد المقطوعة رواتبهم عن شهر يناير 2019 بلغ 5043 موظفا، بينهم 1700 أسير وجريح وعائلة شهيد، والبقية من موظفي السلطة في القطاعين المدني والعسكري. ولم تعقب السلطة على القرار الجائر الذي طال الأسرى وأهل الشهداء والجرحى، وأبقت جميع الفئات المقطوعة رواتبهم في حيرة من أمرهم، في الوقت الذي لا زال نادي الأسير في انتظار رد عباس على طلب لقائه منذ أشهر طويلة، وبالتالي فهو لا يمتلك أي إجابات عن تساؤلات الأسرى ومطالبهم، برغم أنه الجهة الرسمية المسؤولة عن الدفاع عن حقوقهم. ولاقى قرار السلطة سخطا عارما في أوساط المواطنين في قطاع غزة، وكذلك فصائل المقاومة التي دعت إلى ضرورة التراجع عن القرارات الأخيرة في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن هذه الإجراءات التي طالت الموظفين وأهل الشهداء والأسرى غير قانونية وتمعن في إذلال ومعاقبة أبناء غزة بشكل غير أخلاقي.
قال القيادي في حماس مشير المصري أن على السلطة أن تتعقل وألا تستخدم المال في المناكفات السياسية بين الأحزاب.
أنا أعتقد أن المطلوب من السلطة التعقل الوطني وعدم استخدام المال العام في أطار الخلافات الحزبية الضيقة، وأن تتحلى بالمسؤولية الأخلاقية، وأن تدرك بأنها مؤتمن على هذا المال ولا تملك هذا المال لوحدها، وتسيره في أطار أهدافها الفئوية الضيقة على حساب المجموع الوطني.
من جهته أكد المتحدث باسم التيار الإصلاحي في حركة فتح نبيل الكتري أن ما مورس ضد الأسرى يدلل على خضوع السلطة للسياسة الإسرائيلية.
ما مورس على أرض الواقع ضد المعتقلين وضد الأسرى وضد الشهداء إنما يدلل دلالات للخضوع السلطة للإملاءات الإسرائيلية.
بدوره دعا القيادي في حزب الشعب وليد العوض إلى تحييد قضايا المواطنين عن الساحة السياسية في ظل الأوضاع الصعبة.
نحن ندعو لتحييد قضايا المواطنين عن دائرة التجاذبات والخلاف السياسي. الأوضاع الاقتصادية صعبة في قطاع غزة لا تحتمل مزيدا من الهزات، بالإضافة لأن أي إجراء من هذا القبيل هو إجراء غير قانوني لا يجوز أن تقوم به أي حكومة مهما كانت.
إلى ذلك حذر المحلل السياسي طلال عوكل من أن هذه الخطوات العقابية من قبل السلطة قد تجر الساحة الفلسطينية للمزيد من التوتر.
إذا وضعنا هذه الإجراءات في سياق ما سبق من إجراءات وإجراءات مقابلة، هذه كلها مؤشرات على أن الوضع الفلسطيني الداخلي يتجه نحو مزيد من التدهور ومزيد من التوتر ومزيد من الإجراءات والإجراءات المقابلة.
حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان من استمرار سياسة قطع رواتب الآلاف من الموظفين العموميين في قطاع غزة، سيما أن آلاف الموظفين لم يتلقوا أجورهم عن يناير كانون الثاني 2019.
وجدد المركز في بيان صحفي تأكيده على أن الاستمرار في قطع رواتب الموظفين العموميين يخالف محددات القانون الفلسطيني ويشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وينطوي على خطورة بالغة على المجتمع برمته، لا سيما وأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تدهورا غير مسبوق.
ذكرت مصادر عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الجيش بنيامين نتنياهو سيقوم بزيارة لمستوطنات غلاف غزة مساء اليوم.
ولم ترد المواقع العبرية تفاصيلا حول تداعيات الزيارة المفاجئة، مكتفية بالإشارة إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الغلاف منذ فترة.
يذكر أن الليلة شهدت تصعيدا على حدود غزة، حيث أطلق صاروخان من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف، ورد جيش الاحتلال بقصف مرصدين للمقاومة في قطاع غزة.
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس مشير المصري أن هناك وعود مصرية بتحسين العمل في معبر رفح في ظل جولة الحوار والتفاهمات التي تسعى مصر للوصول إليها بين المقاومة والاحتلال.
اللقاءات التي عقدت مع القيادة المصرية لقاءات إيجابية ومثمرة، تم تركيز الحديث فيها حول معبر رفح. هناك وعود مصرية جادة بتحسين وضع فتح معبر رفح ليكون هناك انسيابية في التحرك البشري، باعتبار مصر هي البوابة الوحيدة أمام العالم، وكذلك تحسن الحركة التجارية والاقتصادية بيننا وبين مصر. فيما يتعلق بملف التهدئة كان ملفا حاضرا أيضا في أطار النقاشات، في أطار تثبيت وقف إطلاق النار في ضوء التزام العدو الصهيوني باستحقاقات هذه التهدئة وضرورة كسر حركات الحصار المفروضة على شعبنا الفلسطيني.
في موضوع منفصل، قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة حسن الصيفي اليوم إن أولى رحلات العمرة لمواطني قطاع غزة هذا العام ستنطلق نهاية شهر فبراير الحالي أو بداية مارس لهذا العام.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وكيل الوزارة مدير عام الحج والعمرة عادل الصوالح مع أصحاب شركات الحج والعمرة المرخصة والمؤهلة لمناقشة سبل تسيير رحلات العمرة ورفع التوصيات بشأن التسعيرة لدراستها مع الفنيين لإقرارها والإعلان عنها في أقرب وقت.
هذا وأطلع الصيفي أصحاب الشركات على ما تم الاتفاق عليه بخصوص ملف العمرة، مشيرا إلى أن وزارته ستفتح الشاشات للشركات الأسبوع المقبل وفقا للآليات الإدارية والمالية المتعلقة بتيسير العمرة.
الجولة مستمرة وفيها بعد الفاصل.
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تفتتح 4 كهوف في منطقة الركيز شرق يطا.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطيني 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد.
في ملف الضفة والقدس والاستيطان، سمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم لعشرات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
هذا وأغلقت شرطة الاحتلال باب المغاربة الساعة 10:30 صباحا عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية لهؤلاء المتطرفين اليهود، علما أن هناك جولة اقتحامات أخرى بعد صلاة الظهر.
وذكر مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس أن 43 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من ساحاته بحراسة أمنية مشددة وحتى خروجهم من باب السلسلة.
أشاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي بقرار شركة بناء السكسك الحديدية الإسبانية لرفضها المشاركة في مناقصة لبناء مقطع للسكة الحديدية في القدس المحتلة.
وقال أبو علي في تصريح صحفي أن هذا المشروع يناقض القانون الدولي ويشكل انتهاكا جسيما لحقوق الشعب الفلسطيني والشرعية الدولية، ويأتي ضمن مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية والتهويدية في مدينة القدس.
وأشار إلى المصادقة على بناء القطار الهوائي في القدس والذي يعد أحد أخطر مشاريع التهويد فيها بهدف فرض وقائع على الأرض لتغيير وجه المدينة.
كشف مسؤول فلسطيني عن تصعيد غير مسبوق في النشاط الاستيطاني للاحتلال الإسرائيلي في منطقة الأغوار شرق الضفة الغربية المحتلة تستهدف الاستيلاء على مزيد من الأراضي.
هذا ونقلت وكالة رويترز عن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف قوله إن منطقة الأغوار الشمالية تعد ثاني منطقة استراتيجية بعد القدس في المخططات الاستيطانية لحكومة الاحتلال.
ولفت عساف إلى أن الفترة الماضية شهدت إقامة 5 بؤر استيطانية في مناطق شاسعة، ما يشير إلى تجدد الهجمة الاستيطانية على منطقة الأغوار، مشيرا إلى أن الأغوار الشمالية تمثل الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية وهي أحدى قضايا الحل النهائي لأنها تمثل قضية الحدود الخارجية للدولة الفلسطينية.
افتتح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف برفقة محافظ الخليل جبري البكري أو جبريل البكري 4 كهوف في منطقة الركيز شرق يطا تم ترميمها بتمويل من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وبتنفيذ المجالس القروية 3 التواني والمسافر وسويسيا.
وشدد عساف على أن هذه الكهوف تحمل رسالة تؤكد على صمود الشعب الفلسطيني المتجذر بأرضه.
هذه قلاع، لأن أينما يوجد الفلسطيني توجد السيادة الفلسطينية، أينما يوجد منزل فلسطيني بركس خيمة فلسطينية هو قلعة فلسطينية، وأينما تزرع شجرة هي شجرة فلسطينية هي أيضا عنصر ثبات وبقاء. ولذلك إحنا سنعزز إعادة إعمار كل الكهوف وسنعيد بناء كل ما يهدم من بركسات وخيام ومنازل في هذه المناطق المهددة، ونقول أن رسالتنا بقائنا وثباتنا وحقنا في الحياة على أرضنا.
من جانبه قال محافظ الخليل جبريل البكري إن هذه المشاريع تأتي في سبيل تعزيز صمود أبناء الشعب في مواجهة كل مخاطر الاحتلال.
وجودنا هو برفقة معالي وزير وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في إطار المشاريع اللي بتنفذها هاي الهيئة بتعاونها مع كل مكونات العمل من مجالس محلية ومجالس قروية ومن لجان حماية ومن مكونات العمل الوطني في هذه المنطقة في إطار مزيد من المشاريع لتعزيز صمود الناس في هذه المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال ومن قبل المستوطنين.
بدوره قال أو أكد منسق لجنة الحماية والصمود فؤاد العمور أن المشاريع تعمل على إعادة العائلات إلى بيوتهم من نقاط الالتماس مع الاحتلال.
نقوم بإعادة المواطنين إلى كهوفهم ومناطقهم وقراهم في المناطق التي هجروا منها ومسافة اليطا بالتحديد ومناطق خطوط التماس والقريبة من المستوطنات. تم ترميم 4 كهوف وإعادة 4 عائلات لها في الفترة الماضية بحوالي 1.5 شهر، حيث قمنا بالتعتيم التعتيم الإعلامي لسر نجاحنا في هذا العمل.
هدمت صباح اليوم آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب الفلسطيني جنوبي البلاد للمرة 140.
وتواصل السلطات الإسرائيلية مخططها هدم عشرات القرى مسلوبة الاعتراف في النقب وتشريد سكانها سعيا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدنومات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب. ويأتي هدم العراقيب في الوقت الذي تواصل السلطات الإسرائيلية بناء 4 بلدات استيطانية جديدة بالنقب.
شرعت بلدية غزة بإنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب المدينة لحل مشكلة تصريف المياه العادمة في المنطقة والتخلص من عملية حقن مياه الصرف الصحي في باطن الأرض من خلال الحفر أو من خلال الحفر الامتصاصية التي تسبب مكاره صحية لا سيما في فصل الصيف.
وأفاد مدير عام المياه والصرف الصحي في البلدية المهندس رمزي أهل أن المشروع يهدف إلى التخلص من الحفر الامتصاصية في المنطقة والتي كان يتم تصريف المياه العادمة بها وتتسبب في مكارها الصحية في المنطقة، وأيضا حل مشكلة تصريف المياه في المنطقة المذكورة.
أعلنت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة عن تشكيل لجنة للوقوف على تداعيات انفجار محطة عكا للغاز المنزلي والتي تقع جنوب شرق المدينة.
وقال رئيس البلدية علاء الدين البطة إن اللجنة ترأسها بلدية خان يونس وتضم في عضويتها الشرطة الفلسطينية بكافة أذرعها الأمنية وجهاز الدفاع المدني وهيئة البترول ووزارة الزراعة ولجنة حي المنارة.
وأشار إلى أن لجنة التحقيق لديها كافة الصلاحيات في متابعة ما جرى بكل مهنية، على أن تقدم اللجنة نتائج التحقيق خلال فترة قريبة وسترفع التوصيات إلى الجهات المختصة. إذن كان هذا الخبر الأخير في الملف السياسي. ننتقل الآن بكم إلى أخبار الاقتصاد والرياضة.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر، كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم في الملف الاقتصادي. طالب تجار في قطاع غزة بإجراء انتخابات لاختيار مجالس إدارة جديدة لغرفهم التجارية أسوة بالضفة المحتلة، وكانت المرة الأولى التي تم فيها إجراء انتخابات لغرف التجارة والصناعة والزراعة عام 2011، حيث يبلغ عدد الغرف التجارية المنتسبة للاتحاد العام للغرف التجارية 18 غرفة، منها 13 في الضفة المحتلة و5 في قطاع غزة، ويصل عدد المنتسبين للاتحاد اتحاد الغرف التجارية في فلسطين حوالي 60,000 ما بين أعضاء ومنشآت بمختلف أنواعها، وكل غرفة تجارية تتشكل من مجلس إدارة مكون من 9 إلى 13 عضوا. قررت وزارة الزراعة في غزة استئناف إدخال الدجاج المجمد إلى قطاع غزة اعتبارا من صباح اليوم بعد توقف دام لستة أشهر، حيث ذكر مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة فايز الشيخ لوكالة الرأي إنه سيتم السماح للتجار باستيراد الجناح والظهر فقط من الدجاج المجمد بكميات مفتوحة. وأشار الشيخ إلى أن وزارته تشترط بأن يكون تاريخ تغليف الدجاج المجمد عام 2019، وفي حال كان غير ذلك ستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة. أجرت وزارة الشباب والرياضة القرعة العلنية لاختيار 70 شاب للاستفادة من القرض الحسن الذي يمنحه صندوق دعم الشباب في الوزارة للشباب المقبلين على الزواج بقيمة 2000 دولار. واستهدفت القرعة الشباب من الفئة العمرية 28 وحتى 35 عاما وسط حضور رسمي وشعبي، يتقدمهم أحمد محاسن وكيل وزارة الشباب والرياضة وعصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب والمدراء العامون في الوزارة وممثلي بنكي الإنتاج والإسلام الوطني الفلسطيني. بحث رئيس حكومة تيسير الأعمال رامي الحمد الله مع مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في مكتبه برام الله العديد من القضايا التي من شأنها النهوض بالقطاع الصناعي وتطويره، مهنئا الاتحاد بنجاح الانتخابات التي جرت مؤخرا لاختيار أعضاء مجلس إدارة جديد. وأكد الحمد الله على أهمية القطاع الصناعي ودوره في نمو الاقتصاد الوطني ومساهمته بأكثر من 16% من قيمة الناتج القومي، إضافة إلى دوره في توفير فرص عمل للشباب وتخفيف البطالة. وشدد الحمد الله على ضرورة اعتماد ودعم المنتجات الوطنية لتنمية قدرة المصانع على الصمود والنجاح. جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل على النحو التالي: سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل و60 أجورة، سعر صرف الدينار الأردني مقابل 5 شواكل و8 أجورة، سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل 4 شواكل و11 أجورة، وأخيراً سعر صرف الجنيه المصري مقابل 20 أجورة. نهاية الملف الاقتصادي لحظات، ونكون معكم في الملف الرياضي.
الكرة والملاعب، الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطيني، فتابعونا.
أول ابن سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان،
أهلا بكم في الملف الرياضي. حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا في معقل البلوغرانا الكامب نو. وسجل لوكاس فاسكيز هدف ريال مدريد في الدقيقة 6، بينما سجل مالكوم هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 57. وسيقام لقاء إيابي في 27 فبراير الحالي في معقل ريال مدريد سانتياغو برنابيو لحسم المتأهل للنهائي. في إنجلترا، حقق فريق مانشستر سيتي فوزا مهما على حساب مضيفه إيفرتون بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ملعب غوديسون بارك، والمقدمة من الجولة 27 عفوا من الدوري الإنجليزي. ومنح إمريك لابورت التقدم لضيوف الدقيقة 46 قبل أن يؤمن البرازيلي غابرييل خيسوس الفوز في الدقيقة 98، ورفع سيتي رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري مؤقتا بالتساوي مع ليفربول، ولكن بمباراة متبقية للريدز، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 33 نقطة في المركز التاسع. تغلب بايرن ميونخ على مضيفه هرتا بيرلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأولمبي ضمن منافسات ثمن نهائي كأس ألمانيا. وسجل أهداف بايرن سيرجي جنابري هدفين وكسانغلي كومان في الدقائق 47 و 98، بينما أحرز ماكسيميليان ودافي هدفي هيرتا في الدقيقتين 63، ليتأهل البايرن للدور ربع نهائي من البطولة. انتهى ملف الرياضة، عودة وإياكم إلى استديو الأخبار.
بعد استشهاد الأسير بارود، مركز أسرى فلسطين يؤكد أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع إلى 218 شهيداً.
عشرة الموظفين من السلطة يعتصمون رفضاً لقطع رواتبهم واستنكار فصائلي لقطع السلطة رواتب الأسرى.
حماس تؤكد وجود وعود مصرية لتحسين الأوضاع في معبر رفح، والأوقاف تؤكد انطلاق رحلات العمرة بغزة خلال شهر.
شكرا لحسن انصاتكم مستمعينا الكرام، انتهت الجولة، دمتم في أمان الله.